الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق في ذكر بعض الأحاديث التي تتعلق بحد السرقة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم حديث في المنع وتحريم أكل مال المسلم وأكل المال أخذه بالباطل. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام الحد على من سرق، وعن المرأة التي سرقت وكانت تجحد المداع ورفض الشفاعة صلى الله عليه وسلم أن أحدا يشفع فيها. كذلك جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه أخبر أن السارقين كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فحذرنا أن نكون مثل هؤلاء. كذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم التحديد في أي قدر تقطع يد الإنسان السارق، فالشريعة تحذر من أكل المال بالباطل، تعاقب على أخذ هذا المال سواء قل أو كسر، ولكن الحد الذي هو حرمان الإنسان من يده تقطع يده، هذا لا يكون إلا في شيء له قدر. فعلى ذلك جعلت الشريعة له مقدارا معينا، فإذا سرق الإنسان ما يساوي ربع الدينار فصاعدا هذا تقطع يده، وأما إذا سرق ما هو أقل من ذلك يبقى على ذلك هذا يعذر بيغرم ثمن مرتين ويضرب ضربات نكال كما ذكرنا قبل ذلك. الشريعة في قطع يد السارق عقوبة شديدة جدا، تدع الإنسان يخاف حين يفكر يأخذ مال الناس ألا تمسك بعدين تقطع إيدي يبقى محروم من اليد، لا يخاف. يبقى الكثيرون من الناس يرتدعون بمثل هذه العقوبة التي جعلها الله عز وجل بحكمته رادعة لمن شاء من خلقه سبحانه وتبارك وتعالى. التخويف بالعذاب يوم القيامة وأن الإنسان الذي يسرق هذا منزوع الإيمان من قلبه، يبقى هنا ما هوش مجرد إقامة الحد وخلاص أو التخويف بالعقوبة الدنيوية، لا، العقوبة الأخروية، وأن هذا منزوع الإيمان من قلبه ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يبقى هنا أيضا التخويف بما يكون يوم القيامة تخويف شديد من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يقع في ذلك. كذلك جاء على النبي صلى الله عليه وسلم أنه في قطع اليد في 3 دراهم مقدار، أو في ثمن المجن، دائرة قطع في ثمن المجن قطع في 3 دراهم يبقى يقطع في مثل ذلك. ده في عهده صلى الله عليه وسلم، ولكن مع الزمان يجد الزمان نلاقي الثمن ده غير ده، مش ممكن. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 3 دراهم بيساوي ربع دينار، كان في عهده الدينار لما يفك الدينار الذهب بالدراهم الفضة الدينار يعمل 8 دراهم في عهده صلى الله عليه وسلم، عمل 10 دراهم، عمل 12 درهم. لكن الآن الدينار جنب الدراهم نحسبها بالفلوس بتاعتنا هنلاقي ان الدينار يعني جرام من الذهب الخالص هيعدي 100 جنيه، 100 جنيه اللي هو جرام الذهب الخالص 24. لما يجي حسبة الدرهم 3 جرام تقريبا إلا شيء يسير، هذا الدرهم درهم فضة يعني يوم ما يتعظم قوي هيكون ثمنه ايه، يعني الجرام الفضة 2 جنيه، يوم ما يكون فضة خالصة 2 جنيه، يبقى 3 جرام اللي هو الدرهم تعمل حوالي 9 جنيه مثلا. طيب في 3 دراهم يعني حوالي 27 جنيه، 30 جنيه، الفرق كبير بين 30 جنيه وبين 100 ويه. لا ما ينفعش هنقول يقطع في هذا أو في هذا، ما يجيش هذا أو في هذا أبدا، ده مش بدل من ده. يبقى على ذلك ننظر في الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل المقصد أنه أي سرقة يقطع فيها الإنسان؟ عرفنا أنه لا، مش أي سرقة، ده بيقول لا قطع في ثمر ولا كسر، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدة، يبقى هي دي اللي مقصودة في الحديث، انه لا يقطع الا في ربع دينار فصاعدا. فاذا كان ثمن المجن هذا يقطع فيه، ثمن المجن الدرع يعني يقطع فيه، اذا كان ثمن الثلاث دراهم تساوي الربع دينار فصاعدا يبقى يقطع فيه، اما اذا كان هذا اقل وهذا اقل يبقى الاصل عندنا ربع دينار فصاعدا، لنص عليه لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا. أما الثلاث دراهم والثمن الميدان اللي الأحاديث اللي جاءت فيها لا فيها أنه قطع في كذا، أن هذا فعل منه صلى الله عليه وسلم، لكن ليس فيه تحديد. فإذا كان يبقى في أحاديث مثلا قطع في ربع دينار، قطع في ثلاثة دراهم، قطع في ثمن الميدان، طيب أنهي فيها؟ لا، هو حدد لنا بقى بصيغة القول لا قطع إلا في ربع دينار فصاعد. طب من الذي سيقطع؟ لابد من وضع حد معين، حتى إذا انطبق هذا التعريف على الإنسان الذي سرق هذا تقطع يده. يبقى السرقة عبارة عن أخذ مال، أخذ مال خوفي، أخذ مال الغير بطريقة محرمة ممنوعة، ولكن إيه اللي فيها في أخذ هذا المال الذي تقطع فيه اليد؟ فالشريعة أخبرتنا أنه لا قطع على منتهب ولا مختلس، لا قطع على منتهب ولا مختلس. هم الميل تقطع يده السارق اللي جاء في القرآن، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مما كسبا نكالا من الله. يبقى غير من يكون سارقا للحاكم أن يعذره بما يرى أن هذا يمنعه، لكن لا يقطع يده، لا يقطع يده في ذلك. لاحظ في الحدود، في إقامة الحدود فيها تضييق، التضييق ما هيش مفتوحة، مش مفتوحة أقطع إيدين الناس، أرجم الناس، أعمل الناس، لا لا، هتلاقي فيه ضيق مضيق، وذلك الحدود اللي حنراها في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بسيطة، عددها كم؟ خمس حسب تعريف الحد إيه؟ نقوله خمس حدود، ست حدود، سبع حدود، مش هيجيب على هذا الشيء. حسب تحت ما هو تعريف الحد؟ عقوبة مقدرة بحق الله عز وجل، يبقى هيقولون هنا لحق الله شيل منها القذف، لأنه لحق الآدم مش لحق الله، يبقى هذا عقوبة ما هوش تبع لهذه. لا والله دي هي عقوبة مقدرة في الكتاب أو في السنة، وشيل منها كلمة لحد الله، يبقى دخل فيها الردة، دخل فيها القذف، حد القذف، دخل فيها الساحر، هيزيد العدد شوي. لكن كم يعني هيكون كم حد من الحدود؟ سبع حدود، ست حدود، خمس حدود، هذه الحدود. وإقامة هذه الحدود في غاية التضييق، في غاية التضييق. يبقى التضييق فيها السرقة، السرقة احنا طبعا عرفنا كل حاجة اسمها سرقة، فلان ده حرامي، فلان ده بيسرق، لانه ايه ممكن يكون مد ايده اخذ مال الغير على سبيل الخوف، يكون انتهى ابنهما، يكون اختلس خلصة، يكون هنا بنسمي كل ده سرقة. لكن التعريف الشرعي اللي ستقطع يده هذا الإنسان فيه مش كل هذه الأشياء، مش كل، إن النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع على منتهب، لا قطع على مختلس، يبقى في الاختلاس والانتهاب ما فيش قطع فيه، يبقى السرقة فقط. يبقى الحدود في تضييق فيها غير ما يكون في هذا التعريف. القاضي يختار له عقوبة تعزير لهذا الإنسان، يغرمه غرامة مالية، يسجن هذا الإنسان، يضربه، لكن ما يقطعش قطع الإيد في السرقة فقط. طيب نشوف هذه السرقة اللي جاءت في الكتاب عندنا في منار السبيل، قطع اليد امتى يكون، ايه هي هذه السرقة اللي بيكلمنا عنها، الحدود اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما نقطع يد السارق كيف تقطع يد السارق، من اي مكان تقطع يد السارق. يبقى لابد ان احنا نعرف ايه هي السرقة والفروقات اللي بين اخذ المال بطرق شتى، وليه الشريعة قالت هنا بس تقطع يد غيرها لا تقطع اليد فيها. الإنسان الذي يسرق منه المال إذا أخذ بالأسباب، أخذ بالأسباب، حط المال في خزنة وقفل الخزنة، عمل اللي عليه، ده لص مستخفي وفتح الخزنة بأي صورة وأخذ هذا المال، الآن هذا تعدى على هذا المال وما فيش تفريط من صاحبه، ما فيش تفريط من صاحبه. أما يكون في تفريط من صاحبه كأنه يغري اللص على سرقته. واحد منكم جاي يحضر الدرس وحطت في جيبه 100 جنيه، حطتها في جيب القفطان وتركب الاتوبيس وتشعل فيه وجاي الفلوس طالعه من جيبه، ما تجيله اخذها نشل، هذا طراف نشال، نشل المال، هذا تقطع يده؟ لا لا تقطع يده، لا تقطع يده. يبقى ده يسجن، ده يدلت جلدات مكان، يغرم الضائف فيها، لكن مش هتقطع يده، لا تقطع يده. ليه؟ انت اللي سعد، انت اللي قضيتها، انت حاطط له الفلوس بتطلعها من جيبك بحيث يشوفها وتقول حرز، لا ما هيش حرز، هذا ليس حرز المثل. يبقى هنا حرز المثل اذا كان هذا المال بتحطه في محفظه بتخبيه جوه جيبك، يبقى ده حرز المثل. اما ان انت مبينها له بحيث اي حد يمد ايده ياخدها، هذا ليس حرز المثل. يبقى هنا الشريعه راعت ان هذا اللص بشر، والبشر الشيطان بيدفعه اعمل كذا، بيقاوم نفسه
أنت تساعده على ذلك، أنت بتقصيرك بتفريطك أنت ساعد. يبقى هنا السرقة، لو أن إنسان بياع حاطط الحداد بتاعته على العربية ده وقت الصلاة راح يصلي وسيبها في الشارع، جاء إنسان أخذ منها سرق منه، لكن هذا تقطع يده؟ لا لا تقطع يده، أنت لم تحافظ على مالك، المال ليس في حرز، بخلاف ما أنا حاطط المال بتاعي على العربية وأنا واقف أحرسه يبقى حرز. الآن هذا الشيء الذي أحرسه حرز، ده هو يسرق منه، يبقى هنا الآن قد تقطع اليد إذا كان الشيء في حارس موجود يحرسه وما يتحطش إلا في مثل هذا الشيء. كل شيء له حرزه، أقول السرقة أخذ مال غير من حرز مثله، من حرز مثله، يبقى الفلوس الحرز بتاعها في المحفظة، الحرز بتاعها في الخزنة، في الدرج والدرج مقفول، الثمار الحرز بتاعها مش في الخزنة، مش هجيب الثمار بتاعة الحقل أعمل لها خزنة، لا أحطها في الجريم، الدرن بتاعها تتحط بداخلها، يبقى هنا محطوطة في المكان اللي مش لها. البهائم المولودة في الزريبة بتاعتها محطوطة فيها مقفول عليها، مش هقول لا أخدها معايا البيت أحطها في البيت، حرز مثله، كل شيء المكان الذي يوضع فيه هذا الشيء، الحيوان في مكانه، الأموال في مكانها، الثمار في مكانها، الثياب في مكانها، كل شيء الحرز بتاعه الذي يليق بهذا الشيء المتعارف على مثله، هيأتي لنا الكلام عن الحرز والأنواع. إذا السرقة أخذ مال الغير من حرز، نشوف كلام الفقهاء في هذا الشيء يقولون في تعريف السرقة وده في الموسوعة الفقهية. السرقة في اللغة أخذ الشيء من الغير خفية، السرقة يأخذ حاجة على وجه الخفاء، على وجه ده لغة، لغة يقال سرق منه مالا وسرقه مالا، يسرقه سرقا وسرقة، يعني أخذ المال خفية فهو سارق، يقال سرق أو استرق السمع، سرق السمع أو استرق السمع يعني تلصص يسمع في الخفية، يسمع اللي أنت بتقول يدسس عليه، يبقى هنا استرق البصر أو النظر، يعني تسارق النظر يشوفك أنت بشوف بالك ويبص على الحاجة اللي ممنوع أن ينظر إليها، هذا في الاستخفاف. لكن في الصلاح يقول لنا الفقهاء كلهم المعنى الاصطلاحي يدور حول هذا الشيء، أخذ مال الغير على سبيل هذه الخفية، فيقول لنا أخذ العاقل نصابا محرزا أو ما قيمته نصاب ملكا للغير لا شبهة له فيه على وجه الخفية. ده التعريف كان مفتوح شوية بس بيحاول يعني نحدد، الفقهاء دايما يحبوا يحطوا التعريف الضيق، أضيق التعريف اللي تدي المعنى الكبير. فهنا بيقول لنا انه عند يعني بعض الفقهاء يقول لك أخذ العاقل البالغ نصابا محرزا، ليه؟ يقول لك إذا كان صبيا صغيرا وكان صورة هي سرقة الذي فعلها، بس هذا لا يقام عليه حد، والتعريف الذي نذكره بنقول مين الذي وقع في السرقة بحيث يقام عليه حد، يبقى لازم يكون مكلفا هذا الذي أخذ هذا المال، يبقى إذا كان صبيا صغيرا إذا كان مجنونا لا يقام عليه حد لأنه لن ينطبق عليه تعريف السرقة. أخذ نصابا محرزا أو محرزا، النصاب يعني نصاب السرقة، تقطع اليد في قد ايه؟ في ربع دينار، يبقى اخذ ما قدره ربع دينار فصاعد ان شاء الله مليون دينار بعد ذلك، او ما قيمته نصاب ملكا للغير، هو اخذ مال الغير لا شبهة له فيه على وجه الخفية، يعني ما فيش شبهة عند هذا الإنسان في هذا المال اللي بدي إيده عليه، قد يظن أنه لا هذا المال من حقي أن أنا أخذه، فلان ده أخذ مالي وده مالي وأثبت أن هذا فعلا ماله أخذه فلان، يبقى ملوش شبهة في أخذ هذا المال. زاد المالكية في تعريف السرقة أخذ مكلف طفلا حرا لا يعقل لصغره، إذا دخلوا تبع السرقة أخذ مكلف طفلا حرا، أي حكاية طفلا حرا دي عند المالكية؟ المالكية نظروا إلى سرقة أخذ المال، فالجمهور قالوا العبد الذي يسرق إذا كان صغيرا هذه سرقة، تقطع يد من سرق العبد، طيب هذا العبد طب الحر إيه؟ الجمهور ما قالوا الناس فيه، قالوا لا مش سرقة الحر، يعني يسرق الحر، العبد بقى أحسن من الحر في قطع إيد الحر، والله سكتوا عن ذلك، قالوا لا أخذ الحر، يمكن الحر أعان على نفسه، يمكن وافقوا على هذا الشيء، ما صوتش ليه، ما صرفش ليه، هذا تعليل ملهاش معنى. ولكن هو يعني حيقول لك حطه تحت حاجة تانية زي بعض، نحطه تحت حاجة تانية، اللي سرق هذا الحر نقتل ونذبح هذا الإنسان وخلاص، طالما هو أخذ حرا. لكن مش ممكن أن يقول لي الحر ما تعملش في حاجة والعبد يتقطع إيد اللي يسرق العبد. إيه الكلام؟ قال لك عشان العبد هذا مال، مال لصاحبه، والسرقة بيتكلم في مال، يبقى خلي الحر تبع حاجة تانية بقى في التعريف. ما هي السرقة؟ يسمي زي ما يسمي، ولكن لابد من عقوبة، لابد من عقوبة في من خطف إنسانا. جاء عن بعض الصحابة أنه أمر بقطع يده وإن كان أسانيدها ضعيفة، ولكن هذا أولى من أنه قال ليس عليه شيء. لكن الفقهاء مش هيقول ليس عليه شيء، إنما هيقولوا أنه يعذر وحيوصل التعذير بتاعهم لغاية القتل في الإنسان. يبقى على ذلك والله المهم ما يبقاش أخذ الحر أقل من أخذ العبد. أخذ العبد أخذ مال، وصاحب المال والله العبد اتسرق خلاص اشتري غيره، إنما ابنه اتسرق اشتري غيره، لا مش مقبول. ولا حد من الفقهاء يقدر يقول ان اخذ الحر ما فيش ما تقامش. يبقى ما تتفاجعش لما تقرا كون الفقهاء يقول لا تقطع يد من سرق الحر، لا تقطع يده، لا لسه خليفه ما تقطعش ايده، اللي سرق العبد يتقطع ايده اللي سرق. لا هو ما يقصدش هذا، يقول لك له عقوبه ثانيه، يتحط له عقوبه ثانيه تحت باب التعذير الذي قد يصل الى القتل تحت باب الحرابه تحت، لكن ما هيش تحت باب السرقة. لكن الملكية لك وهنحير الناس ليه؟ اللي يسرق العبد واللي يسرق تتقطع ايد هذا وتتقطع ايد هذا، بحيث انه يحترز منه الناس، فراحوا مدخلين الحر مع العبد في ذلك. قالك اخذ المال وكذلك اخذ الصبي، سرقة الصبي الصغير، هذا داخل تحت حد السرقة. طيب من أجمل التعريفات فيها تعريف الإمام الشافعي أو الشافعية للسرقة اللي احنا دايما نقولها، هي أخذ مال الغير من حرز مثله على سبيل الخفية. هذا التعريف المختصر البسيط اللي لهذا الشيء. السرقة قلنا أخذ مال الغير، أهو زيها على كل اختلاس مثلا. وبرضو الفقهاء حيذكرون الاختلاس، ايه الاختلاس؟ قالوا انخلص الشيء او اختلس بمعنى سلبه، استلب الشيء. وطبعا وضع الخلسة، الخلسة يبقى فيها شيء من الاختفاء وانتهز الفرصة، ينتهز الفرصة في الشيء. ولا يكون الاختفاء فيها كالاختفاء في السرقة. الاختفاء في السرقة ان انا مش عارف بس هيجيلي امتى، هيجي الساعة كام، هيجي منين، يدخل ازاي، مش عارف اللص، فاللص يخوف. المختلس انا واقف قدامي بس هينتهز فرصة مدي ايده فايت ياخد هذا الشيء. المختلس هذا، تخيل هذه الصورة، احنا قاعدين كده في الدرس وبعدين واحد جه مد ايده على حاجة وخده وطلع، هتعملوا فيه ايه؟ هتقولوا احسن سيد عشان نخلص الدرس. ما حدش هيسيب، ما حدش هتسيب واحد يخطف ويطلع، لا انت بتلاقي واحد بيسرق حذاء من المسجد ويطلع يجري بيه، كله بيجري وراه، امسك قوشتم وياخد علقة لما يموت فيها. يبقى دي تكفيه عن ان تقطع ايده، تكفيه. ليه؟ في رادع موجود، رادع لهذا الانسان، الناس مش حاسينه، لكن السرقه ما هم مش عارفين مين اللي سرق هذا الشيء. يبقى السارق هذا بيختفي ليسرق، هذا تقطع يده حيث يحذر منه الناس اللي شافوه بعد ذلك هذا مقطوع يده، لا الا يكون هذا لص يسرق او كذا، اخاف على حالي اشيء الحاله التي معه. يبقى لذلك لما يجي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه لا قطع على مختلس، ما فيش قطع فيه، فهمنا ليه انه السارق ما فيش حاجه بتضعه ومش معروف مين هذا السارق، ده مستخفي. لكن المختلس كاني انا ساعدته اني سايب حاجتي مكشوفه، فاختلس مد ايده وسرق وجرى، الصوره بتاعته هتخلي كتير من الناس تمسكه مش هتسيبه. لذلك الاختلاس اقل من السرقه بكثير. فعلى ذلك يقول لنا في الحديث انه لا تقطع يد المختلس. وعرف لنا الفقهاء ان الاختلاس اخذ الشيء بحضره صاحبه، يبقى الاختلاس صاحب المال موجود بس مفرط في المحافظة على ماله، فهذا أخذه جهرا مع الهرب، يمد إيده أخذ وطلع يجري، هذا المختلس. يبقى هنا الفرق بين السرقة والاختلاس، السرقة في خفاء، الاختلاس في الظاهر، في الظاهر، ولكن الحركة اللي عملها خدعني فخلاني مش واخد بالي، مد إيده أخذ الشيء، غريب هذا المختلس. لا تقطع يده، ولكن هذا سيعذر سواء انه يسجن ويغرم ضعف الشيء الذي اخذه، يبقى لن يترك من عقوبه هذا، ولكن لن تقطع يده في ذلك. جاء في سنن ابي داود وعند النسائي والترمذي وابن ماجه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. يبقى ليس هناك قطع مال، خلاص يعملوا اللي يعملوه، لا، ده يقصد هنا حد السرقة مش على دول، إنما دول يعذروا بأي تعذير آخر غير ذلك، قد يكون سجنا بالغا ما بلغ، هذا الإنسان اتسجن شهر، اتسجن شهرين، اتسجن سنة، 4 سنين، حسب الشيء الذي فعله. وفي كل الأحوال يرد المال الذي أخذه، ما فيش حاجة اسمها سرق طيب قطعنا ايده خلاص على كده، المال لازم يرجع، المال لازم يرجع. بل والشريعة تغرمه، قطعنا ايدك جبنا لك دكتور، قطع لك ايدك جبنا لك الاقام الحد عليك، الاجرة بتاعته من جيبك، تغرم الاجرة لهذا الانسان. طيب معوش ده مفلس ومعوش حاجة يدفعه، هيشتغل هيشغلوه هيدفعها، يبقى هتطلع عينه في انه هيدخل السجن، يشغلوه في السجن اذا كان قطع ايده غرموه، بعد ذلك هتغرم، ترجع الحالة المسروقة لاصحابها، وتغرم انت تمن ما عملنا فيك، ان احنا قطعنا ايدك، ان احنا عملنا الحد الشرعي. يبقى هنا شيء يخيف يخيف، يبقى مش هستمتع بالسرقة الذي اخذها، لازم ترجع هذه السرقة، لابد من ارجاع المال المسروق، ما ينفعوش طلعها برا البلد حطها معه، لازم ترجع هذه الاموال. الشريعة لو تقام الشريعة مش هتلاقي لص في البلد، مش هتلاقي، يخاف الناس، كل إنسان إيده غلي عليه، ده هو المال عشان يستمتع، المال تتقطع بها إيده، لا، ما يقدرش على هذا الشيء، هذه الشريعة العظيمة. يبقى ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. طيب من الأشياء اللي تتعلق بذلك جحد الأمانة، خيانة الأمانة، خيانة الأمانة، يعني إنسان بتقول له خد الوديعة دي شيلها لي عندك، درست الوديعة معنا مش كده، الوديعة إنه كأنه مالمودع من الدعة، استريح يعني، يعني بقول له خد شيل لي ده في مكان آمن عندك في البيت، تاخدها وتحطها في الدولاب وتقفل عليه وتحافظ عليه. طيب جيت أنت فكرت ورحت واخدها، وهات يا عم الفلوس اللي عندك، ما خدش منك حاجة، ما خدش منك، تقطع إيده ولا ما تقطعش إيده؟ لا تقطع يده. طيب إذا جيت أنا أشكو للحاكم، الحاكم هيقول لي هات إيه؟ هات شهود ان انت اديته المال. الله، اجيب شهود ده راجل حرامي ده كذا، يقول لك انت اللي امنته، انا ما قلتش امين ولا غيري، لك لا، فعلك هذا كونك حطيت عنده المال، هذه شهاده له انه ايه؟ انه امين. يبقى انت فعلك هذا انت الذي امنته، ليه اديته مالك؟ يبقى هو بمنتهى البساطه القاضي هيقول له احلف يمينك ما خدتش هذا المال، هيحلف يمين والله ما خدت، خلاص يبقى ضاع عليك، لكن حسابه يوم القيامه، حيث هذه يمين غموس الذي يحلفها تغمسه في النار والعياذ بالله. لكن على كل، أنت قصرت في حق نفسك، أنت قصرت. هذه الأمانة، خيانة الأمانة، خيانة الوديعة. طيب يا ترى العارية زيها، جحد العارية زيها، أي صورة هي زيها؟ وذلك الأحناف قال لك هي هي، جحد العارية ولا خيانة الأمانة، ما هي هي العارية، ويقول لي الدين المفلسة بتاعتك يكتس بيها، أخذها خباه وما تدهليش بعد ذلك. لكن وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد المرأة التي كانت تجحد العوالي، قطع يدها. طب ايه الفرق، ايه الفرق بين هذه امانة خانت وهذه امانة برضو خانت فيها، ليه اتقطعت ايد دي وما يتقطعش ايد التاني؟ يقول لك العوالي قد امر الله عز وجل باعطائها واخراجها، ونعى على من منع المعون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. طيب انا مش همنع المعون عشان ربنا بيأمرني بهذا الشيء، فلان بيقول لي ديني هذا الجهاز عشان محتاجه، خد الجهاز رجحولي، ما بيرجعهوش. يبقى هنا يجي واحد تاني يقول لي هات، لا مش هديك حاجة، هديك لي، لا مش هعطيك. اللهم ربنا بيقول، ربنا بيزمر، ربنا بيقول ان اعطيك الشيء الذي تحتاجه انت وانا مستغني عن هذا الشيء، لكن انت ما بترجعش الحاجة. والشريعة ما لا، الشريعة تيجي هنا تقول لك هذا انا لم اؤمنه اصلا، الامانة كنت انا اللي محتاج، عندي حاجة تعرف ان الله كرمك شيل لي الحاجة دي عندك، ياخدها يشيلها، انا الذي امنتك فاعطيك. اما العارية لا، ده انسان بيقول لي اديني الحاجة اللي عندك، عايز حل اطلب فيها، عايز مكنسة اكنس بيها، عايز مش عارف اذكر عليه، يبقى هو بيطلب، والشريعة بتقول لي ما تمنعش الدين. يبقى لازم هذه الشريعة الكريمة زي ما تأمرني أعطي لهذا الإنسان، تجعل عليه عقوبة يوم ما يفرط في هذا الشيء ويضيعه. ولذلك جاء في العواري، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم العارية إيه؟ مؤداة، العارية مؤداة، وقال لنا عارية مضمونة. يعني لما قال لصفوان بن أمية وطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة استعارة حب الدروع عشان يجهدوا فيها سبيل الله والسيوف بتاعتها، فقال أغصبا يا محمد هتاخد السيوف بتاعتي والدروع اللي عندي غصبا؟ قال لا، بل عارية مضمونة، عارية مضمون يعني ضمن لك انها ترجع اليك. يبقى العارية مضمونة، اذا استعرت شيئا باظ عندك الشيء اللي استعرته تقوم تروح تصلحه وترجعه لصاحبه المصلح، ملوش تصلح تجيب له البدل على طول، ما تقولوش لا باظ ولا ما باظ، انت ترى العارية مضمونة عليك ضمانها وعليك اداؤها. العارية مؤداة، مضمونة ومؤداة. لما كان الناس يحتدون للعواري ولو الشريعة ما جابتش عقوبة الذي يجحد العارية ما حدش هيدي تاني حاجة، لا الشريعة ما تجيش بالتناقض أبدا، يأمرنا ربنا ادي العارية حتى لو ضاعت عليك، لا لا يأمرنا بذلك، أعطي العارية والشريعة تضمن لك إذا أقيمت إن هذا الذي يجحد العارية يرجعها سليمة، إذا أخذ هذه العارية ورفض أن يعيدها لصاحبها تقطع يده زي وزي السارق تمام. يبقى هذا في جحد العواري. يبقى عرفنا الفرق بين جحد الأمانة، الأمانة الوديعة، وجحد العارية، جحد الأمانة وجحد العارية. الأمانة صاحبها هو اللي اختار، نقى فلان يا فلان خد شيل لي دي، لكن العارية ما اخترتش، واحد اللي جالي بيقول لي اديني بتاع الاستعارة عمل له ايه، الشريعة بتقول لي اديله، لو حديله والشريعة مش هتحفظ لي حقي، لا مش هدي لحد حاجة، لا حاشا للشريعة لا تحفظ حقوق الناس، فجعلت في جحد العارية زيها زي السرقة. فالمرأة اللي قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها كانت تجحد العوارية، المرأة المخزومية كانت تستعير سلفيني الحلي بتاعك عشان احضر الفرح، تاخذ منها الحلي وتعطيها هذا الشيء. مرة في مرة شاع خبرها استفاض انها فعلت هذا الشيء وانها تجحد العواري، فاتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وامر بقطع يدها صلوات الله وسلامه عليه. يبقى عرفنا جحد الأمانة. يبقى الجاحد الأمانة، الأمانة الخائن، إلا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ليس على خائن قطع، الخائن اللي هو جحد الأمانة، إلا أنا استأمنت وديت له خد لي شيل الفلوس دي عندك فأخذها وسرقها، يبقى هذا لا تقطع يده، وإنما التعزير يعزر إذا سبق عليه هذا الشيء، يبقى عليه التعزير بالسجن بالجلد بأي صورة، لكن لا تقطع يد هذا الإنسان. حيدخل تبع هذا المعنى في أخذ مال الغير الحرابة. الحرابة، الحرابة هي زيها قد تكون سرقة، إن إنسان محارب، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الحرابة أشد من هذه السرقة، أشد من السرقة، لذلك جعل فيها أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يبقى قطع إيد ورجل. المحارب كأنه قطع الطريق، قطع الطريق، يخرج على الناس بسكينة بمطوة يقف في الطريق يطلع اللي جيبه يخيف الناس. يبقى هنا هذا عقوبته جعله الله عز وجل في هذا الحد، انه يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. يبقى مش قطع ايد بس، تتقطع ايده ورجله اذا سرق المال ولو قل المال ولو قل. يبقى الحرابة ما مشفيش فيها نصاب السرقة، نصاب السرقة في السرقة، اخذ مال غير على سبيل الخفية تقطع يد هذا الانسان، لكن الذي يحارب لا، ده قاطع طريق على الناس، اي حد هيعدي طلع اللي بجيبه، طلع اللي بجيبه 10 سياق، طلع اللي بجيبه 100 جنيه. يبقى هذا ثبت انه قطع طريق بسلاحه واخذ مال الناس، مش هنقوله نصاب سرقه. الان تقطع يد ورجل، يد اليمنى ورجل اليسرى، يد ورجل لتعويق هذا الانسان، حيث انه يحاول يعمل كده مره ثانيه ايده بينتفع بيها اليمنى اتقطعت، رجله اللي بيجري عليها بقت رجل واحده بس، ده ما يقدرش ان هو يفلت لو انه اراد ان يفعل شيئا بعد ذلك. كرر هذا الشيء تصل عقوبته الى القتل، ان يقتلوا بل ويصلبوا للناس حتى يراهم الناس فيعتبرون مثل ذلك. يبقى هذه الحرام. الغصب، الغصب يتعلق بذلك، والغصب استيلاء على حق الغير عدوانا. الغصب كانه بياخذ المال بالعافيه، بس مش بسلاح، مش بسلاح. الذي ياخذ المال بسلاح دخل تحت الحرابة، يبقى فيها قطع يد والرجل من خلفه يقتلوا او يصلبوا، لكن الغصب هنا لها بالعافيه، جه انت مالك حط ايدك على المحفظه هاخدها بالعافيه قدامك كده عنوه. يبقى هذا الانسان اللي بياخذ مال الغير عنوه وغصبه، تقطع يده ولا لا تقطع يده؟ لا تقطع يده، الغاصب لا تقطع يده، ياخذ المال بهذه الصورة تقطع. لا، لانه قطع يد للاحتراز للتخويف، الانسان اللي بمد ايده عافيه على مال الناس مش بالبساطه كده الناس هتسيبه، يبقى هنا لما كان بسلاح الناس هتخاف، انا مالي ايه يا رب، يبقى تقطع يد ورجل يقتل او يصلب، لكن اللي يجي في الشارع هات المحفظه اللي في جيبك، ما لا معاه سلاح ولا غيره، ولكن بالقوه لا والله هيصوت الانسان يتلم عليه الناس هيموتوا من الضرب. يبقى الشريعه ثابته لهذا الشيء، موتوا من الضرب عشان يحرم يعمل هذا الشيء. كان في رادع، يبقى هنا بياخذ المال علنه، الانسان لا ياخذ منه المال مش هيسكت، هينادي هيجيب طوله من الارض ويحدفوا بيها، الناس هتتلم تمسك هذا الانسان. يبقى هذا يرفع أمره للحاكم تعزير لهذا الإنسان، يسجنه حسب ما يرى أنه يمتنع بهذا الشيء، يجلد جلدات نكاد يغرم ضعف الشيء الذي أخذه. يبقى السرق قال يكون اللي بياخد مش معروف، سرق النهاردة هيسرق بور، لما يتمسك واحد في الجرائد يقول لك جرائم فلان ده يسمونه نشال، فلان ده صراخ هجام مش عارف ايه، يقول لك ليه سوابق 20 سرقة 50 سرقة نشل مش عارف كم ايه، كل الحاجات دي ما كم ولا مرة، وبيسرق ويرجع تاني وتالت ورابع، ما فيش حد رادع لهذا الإنسان. إن في الخفية بيسرق من هذا يسرق من هذا يسرق من هذا، إذا دخل السجن يطلع تاني ويسرق تاني، فيش حد منعته، لكن هذا لا ولا سجن ولا غيره. تقطع يد هذا الإنسان يقوم حيقعد فيها في قطع يده، ده يقعد قد إيه في البيت، مكسوف من نفسه ومحرج من الناس ومحبوس ذمه على قطع اليد، والألام اللي حتكون في يده، يعني الألم في قطع يد الإنسان، شوف الإنسان قطعت إيده ولا قطعت رجله كده، شوف الألام اللي بيعاني منها هذا الإنسان، تتقطع إيده وتتحسن بزيت ولا بغيره. وبعدين يقول لك إن حاجة زي الشبح كده موجودة، يقعد فترة طويلة على ما يروح الألم، لأنه كأنه حس ما زالت إيده موجودة، إيدي بتوجعني، ما فيش إيد بإيدك مقطوعة، لا هو حاسس ما زالت إيده بتوجع. إن في الطب يسموه زي الشبح، يسموه الشبح في الطب، إنسان تقطع رجله ويقعد بعد قطع رجله سواك في ألم في رجل، صبع رجلي بيوجعني، رجلي بتؤلمني، ما فيش رجل إيدك مقطوعة، لا ما زال في بقايا أعصاب موجودة، كأن في حاجة موجودة في هذا المكان، على ما تروح تاخد وقت طويل على ما تروح. هذا الإنسان السارق يتألم بذلك، قطعت يده ويعاني أنه لا عارف يتحرك ولا عارف يروح ولا مش عارف يمسك، على ما يتعود أن يستخدم اليد الأخرى، تكون عقوبة رادعة لهذا الإنسان. يبقى كففنا شره لحين، ما بطلش سرقة يسرق بإيده التانية تقطع رجله، تتقطع رجله بعد ذلك، يبقى كففنا شر هذا الإنسان. اللي يجده في الشارع يوم هيحترس منه، اللي بيكلمه كذا ياخد باله أن هذا مقطوع يده، ألا بعدين يكون هذا مازال يسرق أو كذا. يبقى الغصب لا تقطع يد الغاصب، إنما تقطع يد السارق فقط. طيب من الحاجات اللي تتعلق بها النبش، النبش اللي هو نبش القبور، نبش القبور هنا سرقة أيضا، البعض يعتبر أن هذه سرقة، لكن الحد موجود فيها حد السرقة أخذ مال الغير من حد مثل هذا، نبش القبر أخذ أكفان الموتى، إذا كان أكفان الموتى توصل لهذا ثمن تقطع يد هذا الإنسان، ما توصلش يبقى يعذر هذا الإنسان. لا تصبنا من أخذ أكفان الموتى، ده اللي بيسرق عظم الموتى نفسها، عظام الموتى، هذه العظام حرزها هذا القبر. البعض يقول انه ما فيش حد مالكها هذه العظام، لا احد يملكها الان، يبقى على ذلك مش هنقول سرقه، لان السرقه اخذ مال الغير، وهذا الميت ما هوش ملك الاهل عشان نقوله ملك الاهل، لا هذا ملك لنفسه، والسرقه لابد مطالبه، الميت هيطالب ازاي؟ طيب يبقى على ذلك مش هيدخل تحت السرقه، امال ايه؟ يسرق عظام الناس ويسرق يقول لك لا، هذا له عقوبة أخرى من العقوبات الحاكم يختارها، يبقى مش داخلة تحت عقوبة السرقة، ولكن حاكم يختار في ذلك، يسجن هذا الإنسان، أي يغرم يجلد، السجن مفتوح يسجنه 5 سنين يسجنه 10 سنين، لكن مش هتقطع يده في ذلك، إنه لن يقام عليه أو لن يتحقق في حد السرق لو أخذ مال الغير من حرز مثله على سبيل الخفية، إلا أن يقال الكفن، الكفن هذا مال لكن العظام ليست مالا. يبقى على ذلك نقول العقوبة موجودة، لا بد من عقوبة هذا الإنسان، ولكن ليس بقطع اليد، إنما تركت للحاكم أنه إما يسجن هذا الإنسان، إما يعذره بالجلد أو بالغرامة أو نحو ما يرى. العلماء اختلفوا، أهو شوف هنا لك جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية يقولون أنه إن النبش هل هذا سارق ولا ليس سارقا؟ قالوا ينطبق عليه حد السرقة، ده الجمهور قالوا هذا الشيء.
لاحظ هم بيتكلموا في الذي ينبش الحوض يسرق ايه الأكفان، أما يسرق في العظام ما كانش عندهم عظام، إيه اللي هيسرق عن بها، إيه اللي يسرق العظام، ما كانش موجود. الآن موجودة، بجدت أشياء جديدة الآن بيسرع عشان يبيعها الطلب كله في الطب، يسرع العظام. يبقى هنا العظام سرقتها لن تكون فيها حد السرقة، لأنها ليست مالا ملكا لأحد، إنما هي كانت لأصحابها وهي لله سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى يكون فيها عقوبة لكن ليست بقطع اليد، إنما تكون العقوبة في ذلك بما يراه الحاكم راضي عن لهؤلاء. يبقى ده من باب التعزيرة، دخل في التعزيرات، وقلنا التعزير قد يصل في النهاية به إلى القتل، قد يصل به إلى القتل. ذهب أبو حنيفة ومحمد إلى عدم اعتبار النباش سارقا، محمد اللي هو محمد بن حسن تلميذ أبي حنيفة، يبقى أبو يوسف مع الجمهور في أن من سرق أكفان الموتى هذا سارق وتقطع يده. أبو حنيفة ومحمد بن حسن قالوا لا، إنه يأخذ مالا لا مالك له، ولذلك الإنسان الميت مش هيروح يدعي ويقول أخذ مني هذا المال، فقالوا على ذلك لا تقطع، عند أبي حنيفة يعني ومحمد قالوا لا تقطع يده، إنما يعاقب بعقوبة وأخرى غير ذلك، فللقاضي أن يجتهد في ذلك. النشل يسموه الطرار، لا يسكتوا فخل الطرار، الطرار اللي نسميه النشال. النشل بمعنى أخذ الشيء بسرعة من مكان ويهرب بهذا الشيء الذي أخذه، لو نشل اللحمة من القدر أنه أخذها، كلما استوى شيء أخرجه من القدر بسرعة على وجه الخلسة. هنا النشال اللي بيشق ثوب الإنسان بسكينة ولا مطوة، يشق ثوب تقع الحادة يأخذ الشيء. هذا إذا كان محفظة الإنسان جوه جيبه في سترته مكان أمين وشقه، يبقى هذه سرقة ولا ليست سرقة؟ يبقى هذه سرقة، هذه سرقة. لكن الذي أخذ الشيء اللي معروض، اللي حط الحاجة تحته ظاهرة أمام الجميع ما هيش حظ مثلها، يبقى هذا نشال، ولكن لا تقطع يده، إنما يعزر بسجن أو بنحو ذلك. اختلف الفقهاء في ذلك لعدم وجود تمام الحرز، الحرز التام. فالجمهور يقولون يسوى بين السارق والطرار اللي هو النشال يعني، والبعض يرى أنه بحسب الصورة نفسها، إذا كان الإنسان أعان على نفسه في ذلك فهذا الصواب، إذا كان ما خباش الفلوس بتاعته في مكان أمين وسبها ظاهرة فأخذها هذا لا تقطع يده، لكن إذا كانت في مكان أمين، في مكان مثله توضع فيها هذه، فمد يده جوه جيبه جوه مكان بحيث أنه أنت حتى مخبيها، شيء مستخبي هو أخذه هذه سنة، شيء في العالم هو مد يده أخذه، يبقى أنت ساعدت على ذلك. النهب انتهب الشيء، واضح ان النهب لو جابوا سلعة انسان محلي، انسان راح رميين الحارة في الشارع تلم عليها الناس اخذوا، نسميها نهبوها نهب. يبقى النهب ما بيكونش من واحد مش حينهب، يبقى النهب يكون من مجموعة، من مال معروض ولا من مختفي؟ مال معروض، كل واحد يمد ايده ياخذ، يبقى هذا النهب، انها غاره وغنيمه الغلب على المال بالقهر، يبقى هذا النهب. وفي الحديث ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع، لان المنتهب في حد بيساعده على هذا الشيء، الذي اعانه على ذلك الحاجه معروضه، وان في زي الحاكم مولود، ممكن تلاقي لما تقرا في كتب التواريخ تقول لك والوزير الفلاني غضب عليه الملك فنهب ماله، او انتهب ماله، جعل المال نهبة، يعني قال للناس روح انهبوا ماله، فتح الباب بتاع الأصل بتاعه روح خدوا المال، فانتهب الناس. مش هقطع ايد الناس الآن، لأن موجود قوة الحاكم الآن بتخليه خدوا بأمر من الحاكم خدوا، والناس طبيعتهم الطمع. يبقى هؤلاء الذي يكون عليهم التعزير ورد ما أخذوه، التعزير ورد ما أخذوا المال، ولا يحل إن الحاكم يقول لناس انهبوا مال فلان يقوموا ينهبوا المال ويأخذوه. الحرام حرام، وليس من حق أحد أن يحل ما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب ندخل بقى في منار السبيل، بيقول لنا القطع في السرقة أجمعوا على أن السارق تقطع يده، ولكن الاختلاف في إنه ما هو تعريف السرقة. لقول الله عز وجل في سورة المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، نكالا من الله والله عزيز حكيم. هنا لما يذكر ربنا والسارق والسارقة فاقطعوا، يأمر سبحانه وتبارك وتعالى فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا أيديهما، يبقى هنا يد السارق ويد السارقة، فجمع الله عز وجل أيدي على أيدي السارق والمرأة السارقة، هذا سرق وهذه سرقة، تقطع يده وتقطع يدها، الإقطاع أيديهما جزاء بما كسبا، يبدي العقوبة على الإثم الذي كسباه نكالا من الله. ربنا بينكل بهؤلاء انتقام من الله عز وجل من أجل الإنسان المظلوم الذي سرق مال. والله عزيز غالب حكيم في تشريعه سبحانه وتبارك وتعالى. تقول عائشة رضي الله عنها: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، وتروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اليد تقطع في ربع دينار فصاعدا، هذا متفق عليه. يجب بثمانية شروط، يجب قطع يد السارق إذا توفرت ثمان شروط. أول شرط أن تكون سرقة، السرقة يبقى هنا إذا انطبق الحد على هذه الجريمة يبقى سرقة، يبقى تقطع اليد بتوافر باقي الشروط. السرقة أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه، أخذ مال الغير من مين؟ من مالك المال، المالك أو نائب هذا المالك، إنسان مخلي ماله مع فلان اتسرق المال من فلان، هذا أخذ هذا المال على وجه الاختفاء، إذا السارق أخذ المال خفاء وليس جهارا فلا قطع على منتهب يأخذ المال على وجه الغنيمة، لحديث جابر المرفوع: ليس على المنتهب قطع. ذكرنا لكم المنتهب وقلنا الأشياء التي ليس فيها قطع، لكون إما الإنسان أعان على نفسه بذلك، أو أن الحاكم أعان الناس على هذا الشيء، أو أن الإنسان الذي أخذ هذا المال أخذ مالا أقل من نصاب قطع يد السارق ونحو ذلك. يبقى لا قطع على منتهب، لا قطع على مختطف، المختطف اللي يمد ايده على الحاجة يخادع صاحبها ويجري بها، يبقى هذا المختلس والمختطف يختلس الشيء ويمر به. وكذلك الغاصب لوجود ما يرضع هؤلاء، يعني بين الناس العادة في الناس مش هيسيبوا هذا الشيء، اللي يشوفوه يمد ايده على واحد يسرق العادة خد بالك من بياخذ المال بتاعك، الناس بتاخده بتضربه، يبقى هنا اذا وجد الرادع من الناس ما بيحتاجش انه تقطع يده في ذلك. لكن اذا كان لا، هي فين الرادع من الناس ده بيسرق على سبيل الخفية، فين الرادع اللي يكون موجود فيها، يبقى هنا السارق الذي تقطع يده. كذلك الخائن في الوديعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الخائن المختلس قطع، لأن الذي خان في الوديعة الذي أمنه الذي أعطاه المال، يبقى على ذلك الخائن في الوديعة يعزر بسجن، يعزر بضرب بالغرامة فيها، لكن لا تقطع يده. في الحديث: ليس على الخائن المختلس قطع، الحديث صحيح، ولعدم دخوله في اسم السارق. طيب، لكن يقطع داخل العارية لما قدمناه. الحديث ابن عمر كانت مخزومية، امرأة مخزومية تستعير المتاع وتدحله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، والجمهور على ذلك خلافا للأحناف اللي قالوا لا تقطع يدها لأنها هي صورة العارية زي صورة الوديعة، ولكن طالما الحديث فرق بينهما يبقى تقطع يد من جحد العارية دون الوديعة. يبقى تقطع يد جاحد العارية. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعرف شيئا يدفعه، يعني حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أن هذا المعنى موجود في حديث أسامة بن زيد، وكيف أنه شفع من أجل هذه المرأة والنبي صلى الله عليه وسلم غضب من شفاعة أسامة رضي الله عنه. يبقى تقطع يد جاحد العارية دون جاحد الوديعة. وعنه لا قطع عليه، يعني موافقة للأحناف في ذلك، وقدمه في الكافي والمقنع لأنه خائن فلا يقطع الخبر، يعني كأنه عايز يقول إن القول الثاني له وجهة من النظر، وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع على خائن، فهذا خائن، ولكن طالما أنه في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد المرأة الجاحدة للعارية، يبقى على ذلك تقطع يدها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ويفرق بين خيانة الأمانة وجحد العارية. جحد العارية إنسان يستعين اديني كذا، يبقى هذا إذا جحدها وشهد الشهود عليه أنه فعلا أخذ وهو جاحد لها تقطع يده، بخلاف خيانة الأمانة يعذر بأي صورة من صور التعزير. طيب يقول لنا الشرط الثاني كون السارق مكلف. الشرط الأول كان هتكون سرقة أخذ مال الغير من حفظ مثلي على سبيل الخفية. ثاني حاجة أن يكون السارق مكلف. فإذا كان السارق صبيا صغيرا لا تقطع يده، لا تقطع يده. إذا كان مجنونا كبيرا أيضا لا تقطع يده. يكون مختارا، مختارا ممكن يكون مجبرا، مجبرا على غيره. إنسان هدد الثاني أنه روح اسرق هذا المال وإلا حنقتلك، يبقى على ذلك لا تقطع يده. وإن كان يعذر على هذا والذي أمره أيضا يعذر على هذا، ولكن لا تقطع يده لوجود الإكراه عليه. عالما بأن ما سرقه يساوي نصاب، عالما بأن ما سرقه يساوي نصاب. نلاحظ أن الشريعة بتضيق جدا في مسألة قطع اليد، يعني ابتداء ما خير للإنسان فيه شيء. عالما أن ما سرقه يساوي نصابه. يمكن يقبض على إنسان سارق 1000 جنيه وبعدين يقول لا ما كنتش أقصد ده، أنا لقيت المنديل بتاعه طالع من جيبه وقلت أخذ المنديل أمسح لي وشي، قلت أخذ المنديل شكله حلو عايزه، طالع المنديل في فلوس أنا معرفش أنا بسرق منديل أصلا. وكانت الصورة فعلا حقيقتها تؤيد ما يقول هذا الإنسان، إن مد إيده على منديل ما مش العادة الإنسان يحط فلوسه في منديل، يبقى على ذلك لا تقطع يده، لأنه كان لا يعلم إن بداخل هذا المنديل هو لما صحيح كان عايز يسرق، لكن عايز يسرق منديلا مش يسرق 1000 جنيه ولا غيره. ومثل هذا لا يوضع فيه مال، مثل هذا المنديل لا يوضع فيه مال، يبقى على ذلك هذا لا تقطع يده لوجود الشبهة، لوجود الشبهة إنه لا يدري إن فيه هذا المال الكذب. لكن إنسان بيترصد لفلان وعارف لفلان ده مخبي الفلوس بتاعته في المنديل وأخذها، الشواهد تدل أنه مترصد له على ذلك، يبقى هذا تقطع يده ولا ينظر لكلامه فيه. يبقى يفرق بحسب الحالة نفسها، حسب التحقيق فيها. يبقى عالما أن ما سرقه يساوي نصابا فلا قطع بسرقة منديل بطرفه نصاب مشدود لم يعلمه، ولا بسرقة جواهر أو جوهر يظن قيمته دون النصاب، يظن قيمته دون النصاب. يعني كأن إنسان لقى مع إنسان مال افتكر البيل اللي معه دي بلي معه فأخذها ألعب بيها، يبقى وجده مخبيها في الدرج كسر الدرج وأخذ البلي في زعم طلع لؤلؤ طلع جوهر يساوي فوق النصاب بكثير. يبقى الآن لا تقطع يد هذا الإنسان لوجود هذه الشبهة. لكن لقينا لا لو هو فاهم كويس جدا الفرق بين الجوهر والإزاز، هو فاهم وعارف هذا الشيء، يبقى لا ينظر لكلام إن أنا ما كنتش أعرف أنا فاكره كذا، وتقطع يده في ذلك. في قول لعمر رضي الله عنه قال لا حد إلا على من علمه، وذكرنا إن هذا صحيح عن عمر، وإن كان ذكر الشيخ الألباني ضعيف ولكن ذكر صاحب التكميل جاب له الأسانيد بتاعته وهو صحيح. ثالث شرط حتى تقطع يد السارق أن يكون المسروق مالا، كون المسروق مالا، لأن القطع شرع لصيانة الأموال فلا يجب في غيرها، والأخبار مقيدة للآية. يعني الآية والسارق والسارقة أطلق السارق أي سارق أي سارقة سرق أي حال، يبقى أخذ الشيء على الخفية. قال ولكن الأخبار اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم قيدت بأنه لقطع إلا في ربع دينار فصاعدا، يبين أنه أخذ المال، فإذا كان ليس مالا يبقى يعذر بأي صورة من صور التعذيب. طيب يقول فإن سرق حرا صغيرا فلا قطع لأنه ليس بمال، وعن أحمد يقطع. يبقى هنا المذهب فيه رواية، رواية عن أحمد بأنه لا قطع لأن الصبي الصغير ليس مالا. طيب لا قطع يتعمل فيه الأخذ، يقول لك عز وقت أي صورة من صور التعزير يتسجن إن شاء الله، يتسجن 20 سنة 50 سنة إن شاء الله، يتضرب جلدات نكال 100 جلدة 200,000 جلدة حسب ما يرى الحاكم، إن مثل هذه العقوبة ترضى هذا الشيء. لكن كأنه عايز يقول يعني ما هوش مقيد إن لازم يقطع يد هذا الإنسان، يبقى ما هوش حد من الحلول. وهنا الكلام كله في إيه؟ يعني كأن الفقهاء يقول حد الله لابد من إقامته، فلو جاء الإنسان وقال لا مش هنقيم حد الله من لم يحكم بأنزل الله فأولئكم الكافرون، سواء قلنا كفرا أكبر مخرجا لصاحب الملة أو كفرا أصغر، إذا كان يقول لا ما بنكرش القطع لكن عندي شبهة في هذا الشيء، فيقول في هذه الصورة صورة قطع الإنسان الذي يسرق طفلا صغيرا والقاضي قال لا مش حق تعيد هذا الإنسان، هل يقال ومن لم يحكم بأنزل الله هنا في هذه الصورة؟ يوم يقول لك لا لا، لأنه ليس مالا، هذا الذي أخذه ليس مالا، هنا فيه التعزير، يبقى القاضي ما يراه تعزيرا لهذا
الإنسان أي شيء مش هيدخل تحت هذه الآية من لم يحكم بأنظمة، لأن هذا ليس من الحدود. ليه مش من الحدود؟ لأن السرقة هي أخذ مال الغير على سبيل الخبث، وهذا ليس مال الغير، هذا ليس مال. يبقى ما قالوش إنه لا يعاقب من سرق الصبي الصغير، ما قالوش لا يعاقب، لكن كلامهم إن هذه سرقة ولا ليست سرقة. فإذا كان الحاكم يقول لا هذه مش سرقة، هنقول له من لم يحكم بما أنزل الله، يقول لك لا ما هوش هنا، لأنها ليست داخلة تحت حد السرقة. إذا إن سرق حرا صغيرا فلا قطع، لأنه ليس بمال. وعن أحمد رواية أخرى يقطع. ليه يقطع؟ قال لحديث هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى، فأمر بيده فقطع. طبعا لو صح هذا الحديث يبقى انتهت، ما فيش خلاف في المسألة، لكن هذا حديث موضوع لا يثبت، وما كانش معروفا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حد من الناس يسرق الغلمان أو يسرق الصبيان. إنما في الجاهلية كان كثيرا، في الجاهلية هم زيد بن حارثة الجيمي وكان مسروق من قومه وراحوا باعوه في مكة، واشتراه حكيم بن حزام وأهداه للسيدة خديجة، والسيدة خديجة أهدته للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أعتقه عليه الصلاة والسلام وتبناه، وهو كانوا سرقين وفي الجاهلية. يبقى على ذلك هنا سرقة الصبيان في الإسلام ما كانش معروفا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم إنه حد سرق صبيا، وإنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده. طيب برضو نشوف كلام الفقهاء في مسألة سرقة الحر الصغير أو الكبير، لأن حتى اللي بيتكلموا الفقهاء يقولوا سرقة الحر الصغير، سرقة الحر، طب ما سرقة الكبير؟ الكبير البعض يقول لك لا ما فيش فيها قطع يد. ليه ما فيش؟ يقول لك الكبير ما خلصش بيه، ده هو لعن على نفسه في الماضي، يعني كانوا حاسين برضو من الكبير ممكن دافع عن نفسه، ما مش متخيليه اللي موجود الان، الاجرام اللي موجود فيه الان، الناس الواحد سلاح ونطلع رشاشه 10 على المكان وياخده، كل هذا هيدخل تحت ايه؟ مش السرقه، مش هيدخل تحت الحرابة اللي يصل فيها إلى قتل هذا الإنسان بالحراب. يبقى الحر الكبير ده تحت الحراب. كون الفقهاء مش متخيلين إنه ممكن يؤخذ زي الحر الكبير الآن، لا موجودة كثير هذا الجيل السنين قريب في الجرائد، العريس في الكوشة ودخلوا خلوه الكوشة، العريس بالسلاح وهربوا به. فعلى ذلك هنا يبقى هذا الصورة صورة الحرابة، الحرابة اللي فيها إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم بالخلاف أو ينفوا من الأرض. طيب ابن حزم بيقول لنا في مسألة السرقة، لأنه مش عاجبه كلام الفقهاء في أنه قطع لا تقطع اليد في سرقة الصغير أو الكبير، فبيقول لنعلم خلافا في أن من سرق عبدا صغيرا لا يفهم أن عليه القطع. من سرق عبدا صغيرا، إيش معنى عبدا؟ طب الكبير، والكبير هو يعني كان العادة الكبير بيهرب، العادة ان العبد الكبير ما هو سيده يمكن يعاقبه بحاجة يهرب من سيده يروح وبعدين يدعي اي حد خطفني. يبقى على ذلك اللي بيسرق العبد الكبير قالوا لا يقطع اليد فيه لاحتمال ان هو لعن على نفسه عشان يهرب من عند سيده، لكن الصبي الصغير لا، حتى لو اعان على نفسه اللي اخذه ليه؟ هذا مال لصاحبه. قال لا نعلم خلافا في انه يقطع يد من سرق العبد الصغير. اختلف الناس في من سرق عبدا كبيرا يتكلم، وفي من سرق حرا صغيرا أو كبيرا. قال فأما العبد الصغير الذي لا يفهمه فإن الذي سرقه سارق مال فعليه القطع، وأما من سرق العبد الذي يفهم فإنما أسقط عنه القطع من أسقطه، لأنه لولا أنه أطاعه لما أمكنه من سرقته إياه. يعني عايز يقول الفقهاء اللي قالوا ليسرق العبد الكبير ما يتقطعش إيده، لأنه هو العبد اللي عن على نفسه، ضروري له مزاج أنه يهرب من سيده فمشى مع من خطفه أو أخذه. ابن حزم يقول كلاما جيدا، قال لا ينبغي أن يطلق إطلاقا هذا الكلام، لأنه لا مش دائما حيكون العبد هو عايز يهرب مع هؤلاء، ما يمكن هم بالسلاح أو بغيره أخذوا. قال من الممكن أن يسرقه وهو نائم، يخدره يحط له مخدر وبعدين يشيله ويهرب به يسرقه على الحر ولا العبد الكبير في ذلك، أو وهو سكران يديله شيء يشربه ويكون يسكر وبعدين يخطفه ويأخذه، أو مغمى عليه أو متغلبا عليه متهددا بالقتل فلا يقدر على الامتناع فهي سرقة صحيحة قد تمت، يبقى فيه القطع بنص القرآن. يبقى ريح نفسه ابن حزم في ذلك وكلامه جيد، يقول لك طالما منها صورة سرقة ما تبقى السرقة ليه؟ أخذ مال الغير على سبيل الخفية هذا شيء، وهذا أخذ الغير على سبيل الخفية، إيه هو المال أعظم من النفس؟ اللي سرق المال عاقبناه، اللي خده بحاله صاحب المال نقول له لا ما فيش، يقول لك لا تتقطعين هنا وتتقطعين هنا. لكن عند الفقهاء يقول لك في أخذ الكبير هذا حرابة، حرابة يبقى قطع يد ورجل في هذا الشيء، إذا خطف فعلا خطف الكبير بتهديد السلاح يبقى حرابة فيه ما في الحرابة. ابن قدامة بيقول لنا في هذه المسألة الشرط الثالث أن يكون المسروق مالا، فإن سرق ما ليس بمال كالحر فلا قطع فيه صغيرا كان أو كبيرا. بهذا قال الشافعي والثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر. طيب، وقال غيرهم الحسن والشعبي ومالك وإسحاق مرهوي وروي عن أحمد يقطع بسرقة الحر الصغير لأنه غير مميز. وإحنا قلنا أن الذين قالوا الفقهاء لا تقطع يده مش معناه أنه لا ما تعذرش بشيء، لا لا تقطع يده لأنها مش سرقة، لأن التعريف اللي حطوه للسرقة مش السرقة أخذ مال الغير، الصبي صغير مش مال العبد ما اللي يبقى داخل تحت السرقة. طب غير هذا لا تعذره، يعذر هذا الإنسان. يبقى للحاكم أن يختار في ذلك، إما أن يقطع يد من أخذ الصبي الصغير أو أنه يعذره نراه من سجن ومن غير ذلك حتى لو بلغ به التعذير. إذا كان لاحظ اللي بيسرق الصبي الصغير سرقه ليه؟ إذا كان يسرقه علشان أنه إنسان موصي والعياذ بالله يسرق الغلمان لهذا الشيء، يبقى هذا يصل به إلى الرجم لهذا الإنسان، يرجم هذا ويصلب للناس ليراه الناس على ما إن هذا كان يخطف الصبيان لهذا الشيء. يبقى على ذلك حسب الجريمة التي فعلها، فعله لا خطفه علشان يضايق أباه وأمه ويطلب فدية على هذا الشيء الذي أخذه، يبقى طب سرقوا ليهدد بإيه؟ يهدد بقتله وممكن يقتله، انه ما دفعوش فدية يقتل هذا الانسان. يبقى مثل هذا الانسان الحاكم ان يعذره ويصل الى القتل، الى القتل في ذلك. يبقى لا يقال انه لا هذه سرقة ولا بد من قطع اليد فيها، لا والله طرأت كمان فيها مش قطع اليد فقط. يبقى الان الفقهاء الذين قالوا لا تقطع يده مش معناه انه لا تقطع يده يكسب، لا ده معناه انه بما يراه الحاكم تعزيرا لهذا الانسان ولامثاله ولأمثاله. ما لو كان الأمر أمر بسيط كل إنسان هيخطف له عائله وقال لابد يدفع فدية 100,000 و200,000 وخلاص يا شعب الناس، لكن إذا وجدوا العقوبة الشديدة التي قد تصل إلى القتل يبقى يخاف الإنسان منها. يبقى الفقهاء لما قالوا لا تقطع اليد أو تقطع اليد، تقطع اليد بعقوبة شديدة، لا تقطع اليد قال لك ينقله بقى القاضي عقوبة تليق بمثل هذا الإنسان وترضى مثل هذا الإنسان. نرجع للبنار بيقول لنا لكن لا قطع بسرقة المال، لا قطع بسرقة المال. الماء الماء اللي بيسرق الماء عايز يستحمى عايز يشرب الماء عايز ما مش هتقطع ايده، ما هو كل الناس محتاجة الماء، فالذي سرق هذا الماء لا تقطع يده ولكن يعذر، يعذر اللي هيسرق دايما هيبقى محتاج لشربه، محتاج لشرب الزرع بتاعه لشرب اهل البيت للاغتسال، له حاجة من الحوائج اليه، فلا تقطع اليد في سرقة الماء وانما الذي فيه العقوبة، العقوبة يغرم ثمن هذا المال او ضعفه الماء، وايضا انه قد يجلد او يسجن بحسب، لكن لا تقطع اليد في مثله. ولا بإناء فيه خمر أو ماء، ولا بإناء بيقول لك متى، يعني لو إن إنسان مد إيده على إناء سرق هذا الإناء، الإناء هذا فيه خمر أو الإناء فيه ماء لا تقطع اليد. ليه لا تقطع اليد؟ الإناء قد يبلغ ثمنه الربع دينار، قد يكون إناء غاليا، الإناء إناء من فضة إناء من ذهب ومحطوط في خمر، واحد بيشرب الخمر واحد سرق منه هذا الإناء. اللي قالوا تقطع اليد قالوا الإناء ثمنه يساوي ربع دينار فصاعدا تقطع يده على ذلك، يعني اللي قالوا لا تقطع يده قالوا لا تقطع يده ان له فيها شبهة، له شبهة ان يمكن هو عطشان فما يعرفش ان هذا اناء من ذهب ولا من فضة، هو اللي قدامه ان فيها مية هو عايز مية يشرب الماء، فمد ايده على سبيل الخفية من الحرز واخذ هذا ليشربه اتمسك فيها، فعذره قدام الحاجة كنت عايز اشرب ما اعرفش ان هذا فيه اناء من ذهب ولا كذا،
قد يكون كاذبا وقد يكون صادقا، ولكن في النهاية لوجود الشبهة تضر عنه الحد، فلا يقطع يده في ذلك. طيب ده لما كان مية، لما كان خمرة، طب ما تجلده 80 جلدة عايز يشرب الخمرة هنا؟ لا، ممكن يكون لعذر آخر، يقول إني كنت أنكر عليه ذلك، كنت أنكر عليه شرب الخمرة أو شرب في الإناء الذهب، فأخذته للإنكار عليه، فأنا بننكر عليه فاتمسكت في هذه الحالة على إني سارق. قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، ولكن الصورة أنها يمكن تكون صحيحة، فلا تقطع اليد بذلك، ولكن يعذر هذا الإنسان. يبقى حتى إذا قالوا الحدود تضرأ بالشبهات، لم تقطع اليد، مش هيتسبق كل إنسان يعمل العملة دي ويتقال أنا كنت عايز أشرب مية مديت إيدي على الإناء، إذا هرب زي سارق الحديد بمحدانه لما يتكشف يقول المحدان هو اللي سرقها، لما ما حدش خد باله هرب بيها، يبقى لابد من وجود عقوبة لهذا الشيء. يبقى إذا كان لم تقطع يده ولكن يعذر على هذا الشيء الذي فعل. ولا بسرقة مصحف، ولا بسرقة مصحف، يعني هذا اختيار بقى الحنبلة في هذا الأمر، إن الذي يسرق المصحف قالوا المقصود ما فيه من كلام الله سبحانه وتبارك وتعالى، يعني بيسرق مصحف علشان يقرأ كلام الله سبحانه وتبارك وتعالى. أذن خلاص يا شيخ؟ أذن خلاص؟ طيب شكرا. يقول لنا هنا في المنار ولكن لا قطع بسرقة الماء لأنه لا يتمول عادة، ولا بإناء فيه خمر أو ماء لاتصال بما لا قطع فيه. يعني قلنا في شبهة الإنسان الذي سرق، فعلى ذلك لا تقطع يده في ذلك وإنما يعذر. ولا بسرقة مصحف، ولا بسرقة مصحف، ده اختيار الحنبلة فيها، ويعني لهم وجهة من النظر، وبرضو اختيار أبي حنيفة نفس الشيء، إنه الذي يسرق المصحف لا تقطع يده. لما يقول لا تقطع يده مش معناه خلاص يسرقه وتعدي، ولكن يقول لك بدل قطع يد يكون فيها التعزير، يكون فيها التعزير. طب سرقة المصحف ليه ما تقطعش إيده سرق المصحف؟ يقول لنا المقصود منه ما فيه من كلام الله تعالى، ولا يحل أخذ العوض عنه. يعني عايز اختيار الحنبلة انه ما يجوز بيع المصحف اصلا، المصحف حتى لو باعه يتباع بثمن ما يكسبش فيه المصحف، لانه كلام الله وما يبيعش كلام الله سبحانه وتبارك وتعالى، وذكرنا هذا الكلام في البيوع والراجح في ذلك. لا بسرقة مصحف ولا بما عليه من حلي، يعني لو ان المصحف الجلدة بتاعته مذهبة وعليها مش عارف ايه وتساوي الجلدة ربع دينار فصاعدة، والذي سرق هذا المصحف سرقه ليقرأ فيه. طبعا انت بتتكلم الان بقى يعني شغل درويش بقى، الكلام ده ياخذ يقرأ فيه، هو معقول الكلام ده ياخذ يقرأ فيه؟ يعني خلاص الحكاية كل المساجد مليانة مصاحف، والمساجد اللي بيدخل اي مصحف ياخذ يقرأ زي ما هو عايز ويقعد في اي وقت، وحتيجي انت المصحف اللي عليه ذهب هتسرقه وتقول عشان تقرأ فيه؟ لا ما حبكتش هذا الشيء، وشكله بيسرقوا يعني ما فيش فيها كلام لي. فبيقول لك هي شبهة بحيث انه بلاش نقطع ايده فيها ونعذره فيها. لكن غيرهم الفقهاء يقول لك لا، الكلام مش الدرجات دي بقى، انه هياخد مصحف عشان يقرا فيه، ولو اتفتح الباب ما تقطعش ايده وقطعت ايده هروح يسرح كل مصحف يعجبه تمن وغالي ياخده، وعمره ما هيقدر يقرا مصحف الا هيقرا، هياخده يبيعه، هياخده بشغلته انه يبيعه ويروح سوق الكتب سوق مش عارف ايه يبيع فيها هذه الاشياء. تلاقي الحرمين يسرقوا المساجد مكتبات في سنة من السنين كان المسجد بتاعنا هنا الكتب عمالة تتسرق كل شوية تسرق منها كتب، ولقينا واحد مستحيل كده سرق، واحد مستحيل ما تمسك في النهاية بتاع تكفير وبيكفر ناس في المسجد، فكل ما يدخل المسجد ينقي حب الكتب ياخد المكتبة عمالة تنقص، والآخر لما تمسك هذا ما بيكفر ناس، انتم كفار تقروا في مصاحب لي ولا تقروا، انا اولى منكم بهذا الشيء. اتسلم في الاسم وخد له سنتين سجن والله اعلم حاله ايه بعد كده. فالغرض ان الفقهاء اللي قالوا ما تقطعش ايده قالوا يعثر بحاجة تانية، بلاش اقطع الايد فيها، يمكن لشبهة انه يسرق المصاحف علشان يقراها، لشبهة في كذا، انما ايه اللي هيرضع هذا الانسان؟ ايه اللي هيرضعه فيها؟ لذلك عند مالك والشافعي يقولوا تقطع يده تقطع لأنه هذا مال متقوم. وابن حزم ليه برضو كلام جميل في هذا الشيء إلى أنه تقطع يد هذا الإنسان إذا كان يستطيع. شوفوا الحنابلة بنظرهم إيه، بيقول لنا ابن رجب الحنبلي في القواعد المصحف تجب إعارته لمن احتاج إلى القراءة فيه ولم يجد مصحفا غيره. كلام ابن رجب الحنبلي بقى في زمنه، في الزمن بتاعه هو كلام في زمنه. الطباعة ما فيش طباعة زي ما بقول، كل المصاحف مكتوبة بالإيد على ما يكتب مصحف عشان يقعد يحفظ، صعب. إنما الآن المصاحف بالطبع، ألوف المصاحف بالطبع، وبعدين يقول مش لاقي مصحف أحفظ فيه. لا والله سهل، أنك تروح تشحط مصحف من حد هتلاقي، تقعد في المسجد بين المغرب والعشاء هتلاقي مصحف تقرأ فيه. الكتابة شاعت بين الناس، كل الناس بتقرأ وتكتب دلوقتي الآيات اللي أنت عايز تحفظها، أقعد في المسجد اكتبها وأقعد أحفظها بعد ذلك، مالكش عذر تقول سرقت المصحف اللي موجود في المسجد علشان إن أنا أحفظ فيه. والعادة إن مثل هذا لا بيحفظ ولا بيعمل. فهم يرون إنه تجب إعارة المصحف، يعني عند الحنابلة بيقول لك المصحف لقلة المصاحف موجودة، واحد عايز يحفظه بعدين يقول لك دي المصحف اللي معاك عشان أحفظ فيه، وتقول له لأ لأ اديله المصحف عشان يحفظ فيه. ده في الماضي هذا الشيء. الآن الدنيا مليانة مصاحف والمساجد مليانة مصاحف، ما حبكش المصحف اللي في جيب إنك تقول لي دوني عارية ويجب علي أن أدوني، لا ما يجبش علي ولا غيره. في أشياء في الماضي كان يجب، كان يجب، الآن ما تجبش ولا غيره لأن موجودة في كل مكان. ما حبكش المصحف اللي في جيبي أنا، أنت عايز تاخده تحفظ فيه وتجب، ما حبكش الكتاب اللي معايا ده، يقول لك اطلع في المكتبة في وقت المصاحف كتيرة اقرأ فيها اللي أنت عايزه واحفظ فيه. يبقى لا تجب العارية في مثل هذه الأشياء الآن طالما أنها صارت متوفرة فيه. لكن في زمانهم كان المصاحف قليلة، فلذلك يقول لك إنه واحد عايز يحفظ هيعمل إيه؟ اديله المصحف طالما أنت ما أنتش محتاجه الآن، يجب عليك أن تعير له هذا المصحف. قال له في حق لاستخراج أحكام الشرع، يبقى من حق أن هو يأخذه ويقرأ فيه. ده على كلام ابن رجب الحنبلي. لكن ابن حزم ليه كلام تاني أجود من ذلك، يقول لك إن من قالوا بقطع يده صح من حقهم ذلك. المال الذي أخذه لو قلنا جبنا حبة ورق والورق هذا له قيمة، له قيمة غالية ربع دينار فصاعدا، لو سرق مني هذا الورق، إنسان سرق مني هذا الورق، تقطع يده ولا لا تقطع؟ ورق قيمته ربع دينار فصاعدا. طيب أنا خدت هذا الورق ورحت كاتب فيه كلام الله عز وجل، صورت عليه المصحف الشريف، فجاء إنسان سرق هذا الورق بما عليه بالمصحف فيه، هو لما حطيت فيه كلام ربنا بقى الورق ما يساويش؟ الورق يساوي القيمة بتاعته. ولذلك كان الراجح انه يجوز بيع المصحف بالثمن المناسب له. اللي بيبيع ما بيبيعش كلام الله عز وجل، اللي بيبيع بيبيع الورق، لك ده ورق 80 جرام، ده ورق 100 جرام، ده ورق 50 جرام، ده ورق فاقد، ده ورق كذا. المصحف اللي بهذا الورق يساوي 10 جنيه، اللي بهذا الورق يساوي 100 جنيه لما فيه من اوراق وتجليد وتكلفة فيه. فالذي يبيع يبيع هذه الاشياء تكلفة، لا يبيع كلام الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى على ذلك الذي يبيع اشياء متكلفة يبقى هنا من حقه انه يبيع التجليد بتاعة المصحف، الورق الفاخر، الخط الجميل اللي مكتوب به المصحف، اشياء اللي ما بيبيعش كلام الله. وعمرك ما هتلاقي واحد بيع مصاحف هيقول لك انا ببيع كلام الله، يقول لك لا ببيع المصحف ده هبته وكذا مش عارف تمن وكذا، التكلفة بتاعة المصحف تكلفته وكذا، وتمن النقل بتاعه نقله من مكان لمكان، تمن الشحن بتاعه، تمن اشياء كثيره تدخل تحتها. مش حاجه اقول له اكتفه انه ثمن المصحف بالضبط اللي فيها، اظلم هذا الانسان في ذلك. يبقى على ذلك يجوز ان يكون في هامش ربح بسيط يعوض به نقل المصاحف من مكان لمكان، من ساعه ما اتكتب لغايه ما طلع من المطبعه لغايه ما اتعرض في المحل، كل هذه تكاليف على صاحبها. فالرابح انه يجوز البيع ولكن بغير مغالاه في الاسعار في ذلك. ابن حزم يرد عليهم فيه بيقولوا ان من حق الانسان انه يطلب عارية المصحف، يقول لك اعني عشان احفظ، يقول لك لا مش من حقه، هاي اللي حقه اللي فيها. فيقول لك حق المتعلم في التلقين فقط، يقول لك لقني، وده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه يلقنون. اما حق ان ياخذ المصحف بتاعي انا ويقول لي لا من الحق، وده كلام جيد ابن حزم رحمه الله عليه، راجع لانه ان ايه الحقوق اللي لهذا الانسان؟ عايز ايه انت؟ عايز خمس ايات؟ طب انا حافظ خمس ايات، لكن ما يلزمش ان اعطيك المصحف الذي معي. فيقول لك حق المتعلم في التلقين فقط لا في مصحف الناس اصلا، اذ لم يجبه قران ولا سنه ولا اجماع، وانما فرض على الناس
تعليم بعضهم بعضا القرآن تدريسا وتحفيظا، تدريسا وتحفيظا. بناء على ذلك حيقول ابن حزم إذا كان والله المصحف يساوي الأوراق اللي فيه يساوي ربع دينار فصاعدا وسرقه إنسان ووجدت في شروط السرقة تقطع يدهم. يبقى هنا العلماء الذين قالوا تقطع يدهم مالكية والشافعية وكذلك ابن حزم يقولون تقطع يده لأنه مال الأوراق تساوي ربع دينار فصاعدا. اللي قالوا لا تقطع يده نظروا إلى الشبهة، وإن لم يقولوا أنه لا يعذر قالوا يعذر بس بلاش قطع اليد، فللحاكم أن يختار في ذلك أنه يقطع اليد بها أو أنه يقول بلاش قطع اليد، إن هذا الإنسان واخده فعلا عشان يتعلم وظروفه اللي عمله في هذا الشيء، يبقى نعذره بالشيء بالغرامة، نعذره بالجل، نعذره بالسجن، أو أن نعفو عنه في أنه بيتعلم له أنه يفعل ذلك لأنها ليست فيها شيء مقدر، وهي اجتهاد من الفقهاء إلا قالوا بالقطع وعدم القطع. كل هذا ليه بنقول وجهات النظر؟ علشان قول الله عز وجل من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فلما تيجي في الحدود التي شرع الله عز وجل الدين ضيقها لم يفتح، ما فتحهاش فتحا، انه كل سرقة تقطع فيه اليد، كل انسان وقع فيه القذف بالسبب اي شيء تقطع فيه، لا، جعلنا حدود، اذا وجدت هذه الحدود اقيم حد الله عز وجل، ولا يجوز التنازل عن حق الله سبحانه او حد الله سبحانه او تغيير حدود الله عز وجل. فما كان فيه خلاف ما نقدرش نقول هذا حد الله عز وجل فيها، لا، فيها التعزير، وما التعزير اوسع من ذلك ومش هيدخل تحت قوله ومن لم يحكم بأنزل الله فاولئك هم الكافرون، انه هذا في هذه الحاله هيكون تعزيرا وليس حدا، والله اعلم. الحديث بقي ان شاء الله، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.